الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم بإذن الله عز وجل نبتدأ الدورة التأصيلية الثانية في علم العقيدة، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، علم العقيدة ينبغي أن يعتنى به، لأنه هو الأساس وهو الأصل، وهو الذي دعت إليه الرسل والأنبياء. وعلم العقيدة إذا لم يعتني به شباب الأمة سيذهب سدى، لذلك علينا أن نعتني به علما وتعليما وفهما ونشرا أيها الأحبة، لأن الأمة بحاجة إلى هذا العلم، العلم الرصين الذي ينبع من الكتاب والسنة. وجميع الأنبياء والمرسلين أرسلهم الله عز وجل إلى أقوامهم بالدعوة إلى العقيدة والتوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فحري بطالب العلم أن يعتني به، لا سيما أن طلب العلم أو طلب علم العقيدة على التحديد سبب في دخول الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. والكل يسعى إلى هذه الجنة التي أعدت للمتقين. أيضا أيها الأحبة، علم التوحيد سبب لمغفرة الذنوب والمعاصي. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض، أي ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا يدل على بيان فضل علم التوحيد وعلم العقيدة. لذلك أيها الأحبة علينا أن نعتني، لا سيما أن في الدراسات الجامعية الآن يعني تفتقر لهذه الكتب وهذه المتون العلمية التي سار عليها السلف الصالح. فهذه فرصة لطالب العلم عموما ولطالب الشريعة خصوصا، أنه يقرأ ويسمع ماذا قال السلف، ما هي عقيدة السلف، ما هو منهج السلف في باب الاعتقاد. لذلك بإذن الله عز وجل سنقرأ هذه الكتب وسنستفيد منها بإذن الله عز وجل. أول هذه المؤلفات في هذه الدورة التأصيلية الثانية هو كتاب شرح السنة لأبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري الحنبلي البغدادي، أحد علماء السلف. وهذا العالم كانت له جهود جبارة في نشر العقيدة الصحيحة وبيان موقف أهل السنة والجماعة من المخالفين لهم في باب الاعتقاد. فحري بطالب العلم أن يعتني بهذا الكتاب. والبربهاري هذه نسبة للأدوية التي كانت يعني يؤتى بها من الهند، فنسب إليها رحمه الله، لعله كان يعني يقتني أو يعني يشتري هذه الأدوية ثم يبيعها للناس، لذلك نسب إليها بالبربهاري رحمه الله. وهذا الكتاب يعني جرت عادة العلماء أن يعني يرتبوا أبواب العقيدة على أركان الإيمان الستة، أما هذا الكتاب لم يجري على تلك الطريقة، له طريقة أخرى، أورد مسائل الاعتقاد، وأيضا أورد بعض المسائل الفقهية، وأيضا كرر بعض المسائل العقدية لأهميتها. العلماء في السابق كانوا يطلقون لفظ السنة على كتب الاعتقاد، لفظ السنة على كتب الاعتقاد، كالسنة للإمام أحمد رحمه الله، والسنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، والسنة للخلال، وهكذا. أيضا أطلقوا أسماء أخرى كالإيمان، ويراد به إيش؟ كتب الاعتقاد، كالإيمان ابن مندة. وأيضا أطلقوا كذلك لفظ الشريعة كما أطلق ذلك الآجري رحمه الله، ويريدون بهذه المسميات هو مسمى العقيدة، وليس يراد بها السنة كما يفهم من هذا العنوان. المراد من هذا العنوان هو علم العقيدة. وأيضا هذا العالم الجليل أخذ عنه علماء كبار، منهم وأشهرهم ابن بطة العكبري الحنبلي البغدادي رحمه الله، صاحب الإبانة الكبرى والصغرى، تتلمذ على هذا الشيخ العالم الكبير الزاهد. فبإذن الله نبدأ مستعينين بالله عز وجل في قراءة هذا المتن والتعليق عليه والتنبيه على ما يحتاج تنبيه وإيضاح. تفضل.
مسائل الكتاب. اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. اثنان، فمن السنة
هذه مسائل الكتاب تختلف عن المتن. هذه أظن يتكلم عن محتويات الكتاب، نريد النص الأصلي للمتن
اللي هو هذا.
الحمد لله الذي هدانا.
الحمد لله الذي هدى. من عنده هذا المكتب؟ تفضل شيخ تقرأ. بعد إن شاء الله. تفضل، نريد النص أيها الأحبة. أي نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا الإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط.
ابتدأ المؤلف رحمه الله بالحمد، وفعله رحمه الله هذا اقتداء بكتاب الله عز وجل، حيث ابتدأ الله عز وجل القرآن الكريم بالحمد، وأيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومخاطباته لمن أراد أن يراسلهم صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبتدأ هذه المخاطبات بالحمد والثناء على الله عز وجل. وعليكم السلام. وأصحاب العلم وأهل العلم كلهم ساروا على هذه الطريقة، كلهم ساروا على هذه الطريقة، أي يبتدئون هذه المؤلفات بالحمد والثناء على الله عز وجل. والحمد أيها الأحبة أي جميع المحامد لله عز وجل، والحمد هو المدح والثناء. الحمد هو المدح والثناء، لأن الله عز وجل يستحق هذا المدح والثناء، لذلك ابتدأ المؤلف بهذا الحمد. والله عز وجل يحمد لذاته ولأسمائه وصفاته وأفعاله، فالله عز وجل أهل للحمد. والله أيها الأحبة هو اسم من أسماء الله عز وجل، ويختص بها وحده لا شريك له. ومعنى الله عز وجل أي المألوه، معنى الله المألوه والمعبود، هذا معنى اسم الله عز وجل المألوه والمعبود. الذي هدانا أي أن الله عز وجل هو الذي هدانا للإسلام ووفقنا للهداية، لذلك ليحمد الله عز وجل من هدي لهذا الإسلام، لأن الهداية بيد الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والعلماء يقسمون الهداية على قسمين، الهداية الخاصة، وهذه خاصة بالله عز وجل، والمراد بها هداية التوفيق والسداد، أي التوفيق لدين الله عز وجل، لقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية الأخرى هداية عامة، وهي هداية الإرشاد والدلالة، وهذه يقوم بها الأنبياء أيضا، ويقوم بها من سار على طريقهم. والدليل على ذلك قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. واضح أيها الأحبة؟ فالمؤلف هنا يحمد الله عز وجل على هذه الهداية، أن هداه للإسلام. والإسلام هو الاستسلام لله عز وجل والانقياد له بالطاعة والأعمال الظاهرة والباطنة. ومن علينا به، أي أن هذا الإسلام منة من الله، امتن علينا بها. وهذه المنة أيها الأحبة تحتاج إلى شكر، لابد أن يشكر الإنسان الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة الإسلام. كم من أناس حرموا هذه الهداية، فليحمد الله عز وجل من وفقه الله لهذا الدين الحنيف. وأخرجنا في خير أمة، هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم وأفضل الأمم، وقد بيّن الله عز وجل ذلك في كتابه حيث قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وحتى تستمر هذه الخيرية أيها الأحبة، علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولا نتوقف على الإيمان. بعض الناس يستقيم على طاعة الله عز وجل، هذا جيد، لكن الأفضل أن تقوم بهذا الواجب، واجب الأنبياء والرسل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأعظم معروف يدعو إليه الإنسان هو توحيد الله عز وجل، لأن التوحيد هو حق الله على العباد. فأعظم معروف يقوم به هو أن يدعو الناس إلى التوحيد، ولا يقلل من شأنه. وأعظم منكر يحذر منه هو الشرك والبدع والمعاصي، لأن الإنسان سيحاسب على أعماله وعلى أقواله، لذلك ينبغي عليه أن يتجنب هذه الأشياء أيضا. فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى، أي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للأعمال التي يحبها ويرضاها، لأن هناك أعمال لا يرضاها الله عز وجل، مثل كفر الشرك والبدع والمعاصي، هذه لا يحبها الله عز وجل ولا يرضاها. فيسأل الإنسان التوفيق من الله أن يوفقه للأعمال التي يرضاها الله عز وجل. قال: والحفاظ مما يكره ويسخط، في أشياء تسخط الله على العبد، تجعله يسخط على العبد. متى؟ حينما يقع منه الشرك، والشرك أعظم الذنوب وأعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. لماذا؟ لأنه فيه صرف حق الله لغير الله عز وجل. فالإنسان يجب عليه أن يحمد الله عز وجل أن وفقه للهداية.
قال المؤلف رحمه الله: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر.
قول المؤلف رحمه الله اعلموا، هذه الكلمة يؤتى بها للاهتمام لما سيأتي، كلمة تنبيه واهتمام لما سيأتي. قال: أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. يريد أن الإسلام والسنة لا فرق بينهما، ويريد بالسنة هنا هو الطريق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى الله عز وجل وإفراده بالعبادة. لا يريد السنة كما يفسرها علماء أصول الفقه أو الحديث، لأنما يريد بالسنة هنا أي السنة الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام. وأنه لا ينبغي أن يفرق الإنسان بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي شرعه عقيدته الدعوة التي جاء بها، وبين الإسلام. فلا بد أن تأخذ العقيدة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تفرق بينها وبين الإسلام، لأنهما بمعنى واحد ولا يقوم أحدهما مقام الآخر. واضح؟ تفضل شيخ.
قال المؤلف رحمه الله: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها قد خلق فقد خلع ربغة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا.
أي أن السنة أنواع كثيرة. قال: فمن السنة لزوم الجماعة، أي عدم الخروج عن جماعة المسلمين، والمراد بالجماعة هم الذين تمسكوا بالحق، وليس المراد بالجماعة كثرة الناس، ولو كان الإنسان لوحده فهو مع الجماعة طالما أنه متمسك بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة أو مع الجماعة. فينبغي للمسلم أن يعني يتمسك بجماعة المسلمين الذين يتمسكون بالحق، يتمسكون بالكتاب والسنة، ويجتنب أصحاب الفرق والمذاهب والأحزاب المنحرفة عن الحق، لأن الإنسان مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على طريقه، ولا يلتفت لأصحاب هؤلاء هذه أصحاب الآراء المخالفة للشرع ومخالفة للعقيدة، بل عليه أن يكون من جماعة المسلمين الذين تمسكوا بالحق وتمسكوا بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. يقول: فمن رقب عن الجماعة وفارقها، أي من فارق جماعة الحق، جماعة أهل السنة والجماعة، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. هنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المفارق للجماعة أنه خلع هذا الصمام، صمام الأمان، من عنقه، لأنه في السابق كان أصحاب القنم يجعلون مثل الأربطة على أعنق الأغنام، وتجمع هذه الأربطة بخيط واحد حتى لا تخرج الأغنام عن المسير ولا عن المسير، وحتى يعني لا تضيع. فلذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التشبيه أنه من خرج عن الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، أي خرج عن الجماعة، فيكون سبب لضلاله وهلاكه. بل الذي ينبقي عليه، بل الذي ينبقي على طالب العلم وعلى المسلم أن يكون مع جماعة المسلمين، مع أصحاب الحق. وذكرنا أنه لا 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 عبرة للكثرة، العبرة بأهل الحق. قد يكون كثرة لكن على غير هدى، على غير سنة. فالشاهد أن الإنسان يتمسك بالحق بما كان عليه الصحابة ومن جاء بعدهم. أيضا: وكان ضالا مضلا، أي ضالا بنفسه، مضلا لغيره. فالذي يفارق الجماعة يكون ضال في نفسه، مضلا لغيره. فضل الشيخ.
قال المؤلف رحمه الله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار.
يبين المؤلف رحمه الله أن الأساس التي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا زيادة إيضاح وبيان منهم أن الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، الذين فهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، الذين نصحوا لهذه الأمة. لذلك ينبغي على المسلم أن يعتصم بما جاء عنهم، لأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هؤلاء الصحابة وضعوا رحالهم في الجنة، هؤلاء الصحابة عدول بلا استثناء، كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. فينبغي على طالب العلم وطالب الشريعة وكل مسلم أن يعتني بهؤلاء ويعتصم بما جاءوا به. وهؤلاء هم الذين نقلوا إلينا الشريعة، هؤلاء هم الذين نقلوا إلينا الدين، فعلى المسلم أن يعتصم بهم ويهتم بفهمهم. ألم تروا كيف ضل الخوارج حينما فارقوا فهم السلف الصالح في مسألة الكبيرة، كما ذهبوا إلى تكفير أصحاب الكبائر وعطلوا أقوال الصحابة رضي الله عنهم، كما في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، حينما قال ومن قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ذهبوا إلى أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر على الإطلاق. ولما جاء أثر ابن عباس ماذا قالوا؟ قالوا هذا غير صحيح، مع أن علماء الأمة صححوا هذا الأثر كالحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي، وأيضا العلامة بن الألباني رحمه الله يرى صحة هذا الأثر، أن وهو أنه قال أن قال ابن عباس ليس الكفر الذي تذهبون إليه لكنه كفر دون كفر، وفي رواية ليس الكفر الذي ينقل عن الملة. الشاهد لابد من الاعتناء بفهم السلف لأنهم أحرص الأمة وأنصح الأمة رضي الله عنهم. يقول وهم أهل السنة والجماعة، يعني هؤلاء الصحابة هم أهل السنة والجماعة، لأن جميع الطوائف، جميع الجهمي المعتزلي الأشعري الماتوريدي، كل هؤلاء يقولون نحن من أهل السنة والجماعة، لكن حينما نتناقش في المسائل العقدية يقولون قال فلان وقال أرسطو وقال أفلاطون وقال الزمخشري وقال الباقلاني وقال إلى آخره، بينما تجد السني المتمسك بالعقيدة الصحيحة يقول قال الله وقال الرسول ويقول العقيدة توقيفية. فينبقي للمسلم أيها الأحبة أن يعتصم بمنهج السلف الصالح رضي الله عنهم. يقول فقد يقول فمن لم يأخذ عنهم، أي من لم يأخذ عن الصحابة، يقول فقد ضل وابتدع، أي أنه جاء ضل عن الطريق الصحيح وابتدع شيء لم يأتي به هؤلاء الصحابة. وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة، والضلالة وأهلها في النار، كما جاء في خطبة الحاجة قوله صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي أن هذه البدع من الضلالات، والبدع أو البدعة هي إحداث شيء أو إحداث أمر في الدين، يعني شيء جديد، وهذا من الأمور الخطيرة التي ينبغي أن تجتنب هذه الأمور. والمبتدع كأنه يستدرك على الله وعلى الرسول، لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله عز وجل أكمل الدين، فنحن لا نحتاج إلى هذه البدع وهذه الخرافات التي لم يحث عليها الشرع ولم يأتي بها الصحابة رضي الله عنهم. تفضل شيخ.
قال المؤلف رحمه الله وقال عمر بن الخطاب رحمه الله لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر.
يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا عذر لأحد، يعني لا يعذر بجهله، لأن الأمور بينت، جاء أخبر الله عز وجل بأنه هو المستحق بالعبادة، وأنه أرسل الرسل بالدعوة إلى توحيده وإلى العقيدة السليمة وإلى الإيمان بأركان الإسلام. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني لا عذر له بأنه يجهل التوحيد ويجهل العقيدة. أيضا كذلك الأنبياء بيّنوا حق الله على العباد، وكذلك الصحابة بيّنوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فلا عذر لأحد ولو كان قصده حسن. هذه مسألة عظيمة نبه عليها، أن القصد وحسن النية لا ليست حجة، وليست عذر أن الإنسان يقول أنا قصدي كذا ونيتي كذا، هذا ليس عذر. لماذا؟ لأن الشريعة بينت والعقيدة بينت، كل هذه الأمور بينها الصحابة. لا يوجد مسألة من مسائل الاعتقاد، لا يوجد مسألة من مسائل الاعتقاد إلا ودل عليها الكتاب والسنة. بل قال العلماء العقيدة إيش؟ توقيفية، لا مجال للاجتهاد فيها. هي ليس لا يوجد في العقيدة اجتهاد ولا يوجد فيها قياس، لأنها توقيفية خلاف المسائل الفقهية. لذلك أيها الأحبة، أن إذا رأينا من أخطأ الطريق ويقول أنا يعني لم أقصد ذلك الشيء، نقول هذا ليس بعذر عدم القصد، عليك أن تتوب وترجع إلى الله عز وجل. يقول وثبتت الحجة وانقطع العذر. نعم، الله عز وجل أرسل الرسل المبشرين ومنذرين حتى يقيم الحجة على الناس أجمعين، وكذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حتى يقيموا الحجة على الناس ويخرجوهم من الظلمات إلى النور. طيب أكمل. وذلك
أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع.
يقول وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم، أي أتقن أمر الدين كله، يعني الدين أتقن، لا حاجة إلى الابتداع، لا حاجة إلى المخالفة، أنت مأمور باتباع هذا الدين.
واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وأرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله.
يقول واعلم رحمك الله، وننتبه أيضا لرأفة المؤلف رحمه الله يعني بالمتعلم، حيث يدعو له اعلم رحمك الله. قال أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، يعني أن هذا الدين جاء من عند الله عز وجل، فينبغي أن يؤخذ من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالدين يؤخذ من الله ويؤخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخذ من الرجال ولا من عقول الرجال. هذه مسألة ينبه عليها المؤلف رحمه الله، لأن سبب ضلال الفرق الكلامية هو أخذ المسائل العقدية من الرجال. أخذوا فلسفة اليونان ثم عظموا الرجال واقتدوا بهم، وضربوا بالشريعة عرض الحائط، وفرقوا بين الكتاب والسنة. لذلك ينبغي للطالب أن ينتبه أن العصمة في الكتاب والسنة، لا في أقوال الرجال وآراء الرجال.
فلا تتبع شيئا بهواك.
لا، وعلمه عند الله.
وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك.
نعم. أيضا لا تتبع الهوى، يعني لا تتبع آراء العلماء ولا عقول العلماء ولا تتبع هوى النفس، إنما اتبع الكتاب والسنة الذي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام.
أيضا يقول قد تكون بهذا السبب تخرج من دين الله، حين إذا فارقت الكتاب والسنة، وهذا ظاهر حينما ننظر إلى الفرق الكلامية أو الفرق الباطنية، خرجت من دائرة الإسلام بسبب تقديم الأهواء وتقديم آراء الرجال. انظر إلى الدروز، انظر إلى الإسماعيلية، انظر إلى البهرة، كل هؤلاء يقول نحن على الإسلام، لكن أين الإسلام منهم؟ بعيد. سبب انحراف هؤلاء أنهم تركوا الكتاب والسنة، وتركوا فهم السلف الصالح، وتعلقوا بآراء الرجال، واتبعوا الهوى.
فإنه لا حجة لك فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر.
طيب، هنا يقول لا حجة لك، يعني لا عذر لك ولا لديك دليل في تقديم آراء الرجال والهوى على قول الله ورسوله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح كل أمور الدين لأصحابه. واضح أيها الأحبة؟ يريد أن ينبه على هذه المسألة. يقول والصحابة رضي الله عنهم أيضا وضحوا هذا لهذه الأمة، ثم ذكر قال والصحابة هم الجماعة وهم السواد الأعظم وهم الطائفة المنصورة، أيضا يطلق عليهم كذلك. قال والسواد الأعظم هو الحق، ليس المراد بالسواد الأعظم أمة الإسلام أو الكثرة، المراد بالسواد الأعظم من كان على الحق، من كان على من كان ما كان عليه الصحابة ومن جاء بعدهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. هذا هو إيش؟ السواد الأعظم أو أهل الحق. تفضل. يقول فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر، وهذا ليس على إطلاقه. قد يخالف الإنسان يعني في مسألة بسيطة أو جزئية بسيطة، لكن لا يصل إلى مرحلة الكفر، لأن الكفر كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يحكم على الإنسان إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. قد إنسان يصدر منه قول كفر لكن مكره جاهل غير مكلف، فلا يحكم عليه بالكفر. واضح أيها الأحبة؟ فهذه المسألة ليس على إطلاقها، والكفر يعني هو حق لله عز وجل ولرسوله. ويقول أهل السنة والجماعة الذي دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين مثله. قد يكون مجتهد في مخالفته، قد يكون مخطئ في مخالفته، فلا يحكم عليه على الإطلاق بالكفر. تفضل شيخ.
قال المؤلف رحمه الله واعلم أن الناس لم يبتدئوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار.
هذه قاعدة جميلة، سبحان الله. يعني يقول اعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. كل ما تحيا بدعة تموت سنة، وكل ما تحيا سنة تموت بدعة. هذه سبحان الله سنة الله في خلقه. لذلك على الناس أن يجتهدوا في إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر في مرة من المرات كنت في مسجد، وكنت يعني صغير يعني ليس بكبير يعني، وكنت أجهر في يعني أجهر في التكبير، أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. ثم بعد ذلك أنكر عليه إمام المسجد لما سلم، يعني بعد الصلاة يعني سمع مني هذا الشيء، جاءني وأنكر عليه، قال أنت أشغلت المصلين وكذا. الشيخ أنا ما هذا، المتأخر هو مفرط، الذي تأخر عن الصلاة هو مفرط، وأنا أعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا ليس من السنة، وأخذ يناقشني كثيرا، وكان يقول أنا يعني أنا أستاذ في الجامعة وأنا كذا وأنا في يعني قسم السنة وأعرف. قلت يا شيخ يعني بيني وبينك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان يقول ابن عباس كنا نعرف انقضاء الصلاة بتكبير المصلين. قال هذا الحديث غير صحيح، ليس وجود لا وجود له. قلت بل هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم، وهذا الحديث أيضا موجود في عمدة الأحكام. قال غير صحيح، أنا عمدة أحكام أدرسها سنوات طويلة ولا يوجد. قلت يا شيخ أنا أعتذر أنا أستأذن. قال لا لا ما تذهب، أنت أشغلت المصلي. قلت يا شيخ هذه سنة النبي. قال لا. قلت طيب أنا أستأذن. قال لا ما أذن لك حتى نجلس في المكتبة ونخرج عمدة الأحكام ونرى هل هذا الحديث موجود أم لا. قلت طيب. أخذني إلى مكتبة المسجد وجلست أخرج شرح البسام على عمدة الأحكام. أين الحديث؟ قلت أظنه تجده في كتاب الصلاة. وجدنا هذا الحديث. قلت أقرأ. كنا نعرف انقضاء الصلاة بتكبيره. قال لكن يا شيخ أنت أزعجتهم كذا، وهذا فهم قد يعني يكون غير صحيح. قلت طيب خلاص نقرأ الفوائد، شرايك يا شيخ؟ أول فائدة فيما أذكر استحباب رفع الصلاة بالتكبير. قلت ما رأيك؟ قال قلت السلام عليكم. خرجت. الشاهد هناك يعني من يريد أن يخفي السنة، حتى قد يكون من أبناء جلدتنا، لكن يحارب السنة بسبب جهله. فينبقي على طالب العلم المسلم أن يحيي السنة. أي سنة تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها فعلها صلى الله عليه وسلم، لابد أن تحيي هذه السنة، لأن بإحياء السنة يعني تندرس وتموت هذه البدع والضلالة. ثم ذكر أن كل محدثة أو كل بدعة ضلالة، وتقدم الحديث عنها. تفضل شيخ.
قال المؤلف رحمه الله: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا.
هذا تنبيه جيد، أن بعض الناس يقول إيش فيها يعني بدعة بسيطة وأنها ما تؤثر، مثل يعني التسبيح بهذه الآن، لما يسبح الإنسان بسبحة ولا في جهاز، يقول نقول هذه أمور محدثة، سبح من غير هذه الأشياء. بن مسعود أنكر على الصحابة حينما رآهم يسبحون بالحصى، فبين أنهم جاءوا بشيء لم يأتي به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أحرص الناس على الحق. فلا يتساهل، كل بدعة ضلالة، خلاص أي بدعة ضلالة. لا بعض الناس يقول هذه بدعة حسنة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل، وكل من صيغ العموم تفيد كل بدعة لا حسنة ولا غير، كل بدعة ضلالة. فلا نقول لا هذه بسيطة هذه كذا، لا، الصغير قد مع الأيام يكون كبير. واضح أيها الأحبة.
وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاقتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام.
والبدع في ذلك كثير، مثل بدعة تعطيل الصفات جاء بها الفلاسفة، عطلوا صفات الله عز وجل وأسماء الله عز وجل. بعد ذلك تبعهم الجهمية، عطلوا جميع الأسماء والصفات. شوف اتسعت الدائرة، ثم جاء بعدهم المعتزلة اتسعت الدائرة أكثر، ثم جاء بعدهم الكلابية اتسعت الدائرة أكثر. كانت في بدايتها عند إيش؟ الفلاسفة. لو أنكرت من البداية على الفلاسفة لا انتهى الأمر، لكن هذه البدع تكبر شيئا فشيئا إلى أن وصلت الأشاعر والماتريدية، والآن يظنون التعطيل حق ودين وتنزيه الله عز وجل المشابهة للمخلوق. فالذي يرى بدعة أو أمر منكر عليه أن يبادر في إنكاره. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع عمر بن الخطاب يحلف بآبائه وأجداده في بداية عهده في بداية إسلامه، هل النبي صلى الله عليه وسلم سكت وقال يعني أنبهه فيما بيننا؟ ها؟ أنكر على الملأ، قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ما قال هذا عمر بن الخطاب، هذا دين. لذلك إذا رأينا هذه البدع نحذر منها ونحذر منها. واضح أيها الأحبة؟ فلابد من المعلم يعني أن يحذر من هذه الأشياء، لأن للأسف بعض المعلمين قد يكون معلم ولا يكون نذير. قد يكون إيش؟ معلم ولا يكون نذير. أما النذير يكون معلم. ولذلك قال الله عز وجل كما في سورة البقرة قال تعالى في بدايتها ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا هذا الشاهد إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. العلماء يقولون المعلم الناصح هو المعلم النذير الذي ينذر. يوجد معلم غير نذير يعلم لكن لا يبين الأخطاء ولا يبين الأمور المحدثة ولا يبين خطورة البدع والإحداث في الدين، هذا يكون غير نذير. النبي صلى الله عليه وسلم رسول وأيضا نذير، أنذر قومه حذرهم من الشرك وأمرهم أن يعبدوا الله عز وجل. لذلك ينبغي على المعلم أن ينذر الناس أن يحذر الناس كما نشاهد هذه الطريقة التي سار عليها علماء السلف يحذرون القوم من الابتداع في دين الله عز وجل.
قال المؤلف رحمه الله: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار.
هذه قاعدة متينة واختصرها العلماء في عبارة وجيزة: لا تقول قولا لم يسبق به إمام. إذا كان لديك قول لم يسبق به إمام لا تتكلم به، لأن هذا الأمر سيكون محدث لا محالة. وأيضا لابد أن تنظر في من تأخذ عنه العلم، لأن العلم دين. لابد أن أعرف هذا الشخص الذي يتكلم في العلم ويعلم الناس عن من أخذ هذا العلم، عن من أخذ هذه العقيدة، حتى أعرف أن صاحب هذا العلم وهذا المعلم على عقيدة صحيحة صافية خالية من الانحراف والبدع، خالية من الحزبية، خالية من الانتساب إلى الرجال. هذا الأمر مهم جدا، وهذه نقطة لابد أن يتنبه لها طالب العلم. هذا أخذ العلم عن من؟ واضح؟ لا سيما إذا كنت تدرس عنده حتى تعرف من أين حصل هذا العلم. واضح أيها الأحبة؟ وأيضا لا تقول قول لم يقله إمام، لا تأتي بقول لم يقله أحد من الصحابة، لا تأتي بقول لم يقله علماء المسلمين. انتبه، وهذا يعد من الجراءة ومن مفارقة الجماعة، أن تأتي بأقوال شاذة لم يقلها الصحابة ولا كبار العلماء. وهذه قلت يعني اختصرها العلماء: لا تقل قولا لم يسبق به إمام. لابد أن يكون لك سلف في كل قول وعمل في باب الاعتقاد، يعني لابد أن يكون لديك قول، وهذا القول أكيد سيكون مبني على دليل من الكتاب والسنة. لا تأتي بأمور يعني من الهوى أو من عقول الرجال وراء الرجال، فهذه ليست طريقة السلف الصالح. تفضل.
قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، إما أحدهما
أي عن طريق الحق. طريق الحق يقول على وجهين:
إما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يرد إلا الخير،
لا يريد
إلا وهو لا يريد إلا الخير، فلا يقتدى بزلته فإنه هالك.
نعم، يقول رجل قد يريد الخير لكن زل، فلا تتبعه على هذه الزلة، أي لا تتعصب لهذا الشيخ لهذا الرجل. تريد أن تتعصب، تعصب للكتاب والسنة، تمسك للكتاب والسنة، لا تتعصب لآراء الرجال، لأن الرجال كما قال السلف كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا زل الشيخ أو زل العالم لا يقتدى به. تفضل شيخ.
وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد شيطان مريد في هذه الأمة حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك.
نعم، هذا الرجل الآخر لا يريد الحق، صاحب هوى، يحارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يؤول القرآن الكريم، هذا ينبغي أن يحذر الناس أو يحذر الناس منه، ينبه الناس أن هذا الرجل فيه خطأ فيه كذا، وهذا ليس من الغيبة، هذا من باب الإخبار ومن النصيحة للناس. إذا رأيت إنسان على غير هدى وعلى غير عقيدة صحيحة لابد أن ينبه، لا يترك حتى لا يغتر به الناس ولا يعني ينخدع فيه. إذا علمت أن هذا الرجل له مخالفة للكتاب وللسنة ولطريقة السلف الصالح لابد أن تبين للناس، وهذا من النصيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. لابد أن تبين، أما تسكت يعني فلا يحسن السكوت هنا، ليس السكوت هنا من مواطن يعني التي تحمد، لا، إذا رأى، لأن هذا دين أيها الأحبة، خص ما يتعلق في مسائل الاعتقاد. أما إذا كان مسألة فقهية، مسألة خلافية تحتمل الخلاف، هذا يترك. أما يأتي رجل ويقول الله يعني في كل مكان، أو يأتي رجل ويقول كان الله ولا مكان، أو يقول رجل الله لا يتكلم والقرآن مخلوق، ونقول حتى يعني لا نفرق الصفوف ولا حاجة إلى بيان خطأه، لا، يبين هذا الخطأ وأنه بهذا القول مخالف للكتاب والسنة ومخالف لعقيدة السلف الصالح. تفضل شيخ.
قال المؤلف رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيئا من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه.
الشيخ شديد، فيه شدة، يبدع ويظل، فعلا هذا حق، بل إن الشيخ سيأتي معنا يلزم القارئ بالأخذ بما يقول، والسبب في ذلك أن شناعة أهل البدع في زمانه تسلطوا عليه، لذلك كانوا يشددون على الأخذ بهذا المعتقد، لأنه هذا الحق من حرصهم على الناس وحب الخير لهم. فلا غرابة إذا رأينا مثل هذه العبارات، لأن الذي يعاصر ليس كالذي يسمع. فقال يقول رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا، متبعا لما قال الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لابد من الاتباع ظاهرا وباطنا، قولا وعملا واعتقادا، لا يكون باللسان فقط اتباع وحقيقة الأمر يخالف، وحقيقة أمر الإنسان تخالف ذلك. فلابد أن الإنسان يكون متبعا في اعتقاده وقوله وعمله حتى يكمل عنده الإسلام والإيمان. يقول: فمن زعم أنه بقي شيء من أمر الإسلام لم يعني يبلغوه الصحابة بلاغا كاملا فقد كذبهم. كل شيء أخبر به الصحابة رضي الله عنه لم يتركوا شيئا أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم إلا وبلغوه لهذه الأمة. هم الذين نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنة، بل الصحابة وصلوا إلى أمر أكبر من ذلك، أكبر من الشرائع والعقائد، أشياء كثيرة لا يتصورها الإنسان، وكان لديهم حرص كبير رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن حرصهم حتى نعرف أن هؤلاء يعني تجاوزوا نقل الأحكام الشرعية ونقل العقائد، بل نقلوا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وحرصوا على معرفة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ذهبوا إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها يسألونها عن إيش؟ عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، والبحث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء زائد على الشرع. يعني هم أخذوا الشرع، أخذوا العقائد، لكن يريدون شيء أكبر، وهذا يدل على إيش؟ على حرصهم رضي الله عنهم. فقالت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، أي يمتثل أوامر الله عز وجل ويجتنب ما نهى الله عز وجل عنه. أيضا يقول: فقد كذبهم وكفى به فرقة وطعنا عليهم، أي أنه فارقهم بهذا الفعل الذي يقول أن الصحابة لم ينقلوا لنا ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية. يقول هذا دليل على مفارقته للصحابة وطعنه فيه. والصحابة أيها الأحبة كما يقول أهل العلم هم صمام الأمان، الطعن في الصحابة هو الطعن في الدين. ومر معنا أيها الأحبة أن العقيدة الوحيدة على وجه الأرض هي أن العقيدة المسندة على وجه الأرض هي عقيدة أهل السنة والجماعة. العقيدة المسندة هي عقيدة أهل السنة والجماعة. لا يوجد عقيدة على وجه الأرض لديها سند. فهؤلاء يريدون الطعن في الصحابة حتى يطعنون في سند هذه الأمة. فلا بد أن نعرف قدر الصحابة ومكانتهم، نعظمهم رضي الله عنهم وأرضاهم. تفضل.
قال المؤلف
يقول: ومن فعل ذلك هو مبتدع وهو ضال ومضل، ضال في نفسه ومضل لغيره. تفضل شيخ.
قال المؤلف رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، وإنما هو التصديق بأثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح لا يقال لما وكيف.
طيب، يقول: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس. يريد بالسنة هنا العقيدة، أي أن السنة أي العقيدة ليست فيها قياس. لماذا؟ لأن العقيدة توقيفية، العقيدة توقيفية مبنية على الكتاب والسنة. قال: ولا يضرب لها الأمثال، لأنها إيش؟ توقيفية. ولا تتبع فيها الأهواء، أي لا نتبع فيها أهواء الرجال، وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، أي لا نبحث عن في العقيدة ونقول كيف وكيف. بل سبب ضلال الفرق الكلامية هو سؤالهم بكيف ولما. ولا شرح، أي لا شرح يعني يكون باطل، وأما إذا كان الشرح صحيح فلا بأس به، لأن هناك من شرح نصوص الصفات شرحا باطلا، كحينما قال مثلا المعتزلة القرآن مخلوق، وقالت الجهمية كذلك، فهذا شرح إيش؟ باطل. والشرح الصحيح أن نقول القرآن كلام الله تكلم به بصوت وحرف مسموع، منه بدأ وإليه يعود. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونكمل في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. في سؤال يا مشايخ؟ تفضل. لا، كل اثنين شيخ، كل اثنين.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام عليكم. جزاك الله خير.
آمين.
الله يعافيك.
السلام عليكم. بس أنا والكتاب الله.
صور الكتاب.
يلا. هذا البنت شو يعمل بيه؟ الصغيرة من يعرفه أنت؟
الصغيرة.
ما
شو
وقف البنت شو؟
وقف البنت.
شباب من يعرف توقيف البث؟
غير ما اطلع البث.